الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أولئهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خاتمة في الإقالة، ومر معنا في الأمس تعريف الإقالة، وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين إذا طلب الآخر فسخ العقد. والإقالة تقع على العقد بعد لزومه، يعني عندما يتم عندنا العقد ويتم يكون تام الأركان تأتي الإقالة. ومر معنا أن تجري في كل العقود اللازمة عدا النكاح والهبة، عدا النكاح والضمان. المسألة 307، عندما المشتري أو البائع ندم على هذا العقد وطلب الإقالة. الإقالة لابد أن تكون فسخ لما كان، لا يجوز أن يقيل بزيادة على الثمن أو بزيادة في المثمن. يعني يقول له مثلا المشتري دفع للبيع 100 دينار مقابل العين التي أخذها المشتري، فيقول له المشتري ندمت أنا، أعطيني 90 دينار وافسخ هذا البيع، يعني يقيل بأقل من الثمن أو بأكثر من الثمن لو أراد أن يقيل البائع، هذا لا يجوز وباطل. لابد أن تكون الإقالة بنفس الثمن والمثمن. نعم يجوز
بالشراء.
نعم، أن أجعل لك شيء تقول افسخ هذا العقد كما هو كان وأنا أعطيك خارج العقد، يعني قد يكون النتيجة واحدة لكن الفرق في العقد. أنت أقلني من هذا البيع وأجعل لك جعلا، أعطيك مثلا شيئا معينا، أقوم لك بعمل معين، أعطيك أموالا، لكن الإقالة لابد أن تكون بالثمن والمثمن، وذاك شيء خارج عن العقد. أما إذا نفس العقد تقول له أقلني بكذا بنفس الثمن أو بأقل من الثمن أو أكثر، هذا لا يجوز. لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت الإقالة، بمعنى أن العقد بقي على حاله وبقي كل من العوضين على ملك مالكه. إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج، يعني قال له أقلني من هذا البيع وأنا أدفع لك مثلا 100 درهم، هذا مال في الذمة، أو وخذ هذا الكتاب أو خذ هذا الدينار، هذا مال في الخارج. الكل دائما الذمة في الذمة كلي، وفي الخارج مشخص وشخصي ومصداق. إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله، بأن قال له أقلني ولك هذا المال أو أقلني ولك علي كذا، هذا في الذمة. نظير الجعالة، فالأظهر الصحة، يعني نظير أن جعل له جعلا، كما في الجعالة يقول له ابني لي هذا الجدار وتستحق عليه مثلا 100 درهم، تلك جعالة، هذا عقد كالجعالة، أقلني ولك كذا، جعلت لك كذا. لو أقال بشرط مال معين، يعني هو أقال بنفس الثمن والمثل لكن قال أنا أقيلك بشرط أن تعطيني كذا، المقيل قال بشرط، المقيل طارة الذي طلب الإقالة، المستقيل إذا صح التعبير هو يجعل جعلا للآخر، وأخرى لا، المقيل هو أنا أقيل بشرط أن تعطيني كذا، بشرط أن تخيط لي ثوبا، بشرط أن تبني لي جدارا، فهذا أيضا يصح. لو أقال بشرط مال معين أو عمل بشرط مال معين عندكم،
عين أو
عمل، نعم بشرط مال عين أو عمل، هذا يعني بدل من مال، وإن كان العبارة فيها يعني تكون بين قوسين، لأن المال في عندنا في العقود المال يصدق على العين على الأعيان، ويصدق على الأموال، ويصدق على المنافع، ويصدق المال هو أعم، فقد يكون العبارة هذا المقصد. بشرط مال معين، بشرط مال، لو أقال بشرط مال، هذا المال سواء كان عين مثلا كتاب أو عمل أو قل منفع، كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي هذا عمل، فقبل صحة هذه الإقالة. إذا تتذكرون في تعريف البيع أول كتاب التجارة قال هو مبادلة، كان في كلام كثير في التعريف لكن هكذا قال سيفوي، هو مبادلة تمليك عين بمال، تملك عين بمال. فالمثمن لابد أن يكون عين في البيع. أنت تبيع عينا، لا، البيع المنفعة لا يسمى بيع. أما المثمن مال، فمال يصح أن يكون منفعة ويصح أن يكون عمل ويصح أن يكون عين. فالمال أعم. لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة. الإقالة لا يجري فيها إقالة ولا فسخ، إذا تمت تمت بالتالي، يعني لا يقول أقلني من الإقالة أو فسخت الإقالة. في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم، يعني أن المورث قام مقام الوارث في الإقالة. يعني لو كان الوارث طلب أو شخص طلب من آخر الإقالة، فمات هذا الشخص، فقام مورثه بالنيابة عنه باعتبار أنه وارثه، قام بإقالة ذلك الطرف، هذا لا يجري، هذا لا يجري. نعم أن يكون مقامه في الإقالة، أما أن ينشئ أن يتم بين الوارث وهذا الطرف إقالة تامة، هذا لا بأس به. لكن أن يعني بمعنى الإقالة لا تورث، حق الشفعة كما مر معنا أو حق بعض الحقوق تورث، أما حق الإقالة إذا عبرنا عنه حق لا يورث. نعم أنت صرت وارثا الآن، صار لك المال الآن، أنا أطلب منك الإقالة، هذا شيء آخر، أما نفس الإقالة لا تورث. في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، يعني يمكن أن نفرض لها مثال هكذا، قال له أقلني من هذا البيع، فمات الطرف الآخر، جاء مورثه وقال أقلتك، هذا ليس صحيح، لابد أن ينشئ إقالة، أن يطلب من الوارث الإقالة. يعني إنشاء الاستقالة أو الإقالة لا تنتقل من الوارث إلى المورث. والظاهر العدم، يقول إشكال والظاهر العدم، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر، يعني قاموا بعقد جديد. إذا كان وقعت الإقالة على جميع المبيع، على جميع المبيع، فسخ العقد ورجع كل بماله، وترى تقع على بعض المبيع، يعني هو باعه لنفترض بستانا، قال له أقلني في نصف البستان أو في جزء من البستان أو في شيء من البستان في بعض الأشجار، فذاك قبل الاستقالة، فينفسخ العقد بما يقابل ذلك القسم من الثمن. يعني لا يشترط الإقالة أن تكون في جميع المبيع، يصح أن تكون في بعض المبيع، في بعض المبيع تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، وإذا وقعت على البعض يتقسط الثمن حينئذ على النسبة. يعني أنا بعته افترضوا كل البستان بألف دينار، فقال أقلني في نصف البستان، فعندما يقيله في نصف البستان يرجع المشتري بخمسمائة دينار في نصف الثمن، وإذا الثلث بالثلث وهكذا. وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، ولا يشترط رضا الآخر. يعني شخص باع داره لشخصين، فافترضوا البائع قال لأحد المشتريين أقلني من هذا العقد، فقال أقلتك، يعني بمعنى رجعت، لأن كل شخص اشترى نصف الدار، رجعت نصف الدار ملكا لهذا، فصار هذا شريكا للمشتري الثاني. وحتى لو لم يرضى المشتري الثاني بهذه الإقالة، لأن كل شخص يجري الإقالة في حصته، أو العكس، أحد المشتريين قال للبيع أقلني من هذا البيع، أقلني من هذا البيع، فيصبح المشتري الثاني شريكا للبائع. أو افترضوا في حالة لو تعدد البائع والمشتري، يعني كانوا جماعة مشتركين في شيء وباعوا جماعة شركة، فكل شخص يقيل الآخر، تصح هذه الإقالة فيما هو يملك، فيما هو يملك، ولا يشترط رضا الطرف الآخر. تلف أحد العوضين أو كليهما أو كليها، عندي حتى إذا الخطأ المطبع عندكم، أو كليها أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة. أنا بعتك دابة، بعتك الدابة، هذه الدابة افترض ماتت، فحتى بعد الموت، بعد موت الدابة، أنا أقول لك أقلني من هذا العقد، تقول لي ما فائدة هذه الإقالة؟ فائدة هذه الإقالة أنه إذا كنت أنا مثلا مغبون أو كنت اشتريت بأكثر من ثمن المثل، فأنا عندئذ أخذ قيمة الدابة، أخذ قيمة الدابة، يعني أدفع لي قيمة الدابة وليس عين الدابة. أو افترض أنا اشتريت شيء، اشتريت هذا الكتاب منك، أنا اشتريت هذا الكتاب منك ثم بعت هذا الكتاب، بعد ذلك أنا ندمت في العقد الأول، في العقد الأول قلت لك أقلني من هذا البيع، قلت لك أقلتك من هذا البيع، فتقول لي أعطني الكتاب، أقول لك الكتاب تالف، بحكم التالف أنا بعت هذا الكتاب، فأنا أدفع لك مثل الكتاب أو قيمة الكتاب إذا غير موجود، وأنت ترجع لي بالثمن، ترجع لي بالثمن. ما هي الفائدة؟ لأن قد يكون الثمن أكثر أو أقل من القيمة، قد يكون قيمة الكتاب مثلا 100 والثمن 150، فأنا أعطيك 100 التي هي قيمة الكتاب لأن فسخنا العقد والكتاب غير موجود، فأعطيك قيمة الكتاب وأخذ منك 150 الثمن، فيرجع كل شخص بماله. هذه يعني في بعض الصور لها فائدة. تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا مع التلف يعني رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، يعني عوض الثمن وعوض المثمن إن لم يكن الثمن والمثمن موجودا، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا. نحن عندما فسخنا، عند الفسخ ننظر قيمة هذا الشيء كم هي، فأنا أدفع له هذه القيمة وهو يرجع إلي بالثمن. طبعا إذا كانت العين موجودة قلنا يدفع له نفس العين. الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما، افترضوا دفعه مهرا لزوجته، هذا أيضا الخروج عن الملك. الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما كالصدقة والمهر بمنزلة التلف، كأنه تالف بحكم التالف، فإذا يصح تصح الإقالة. وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف، يعني سواء تلف الجميع أو تلف بعضه، فأنا أدفع له البعض الموجود وقيمة هذا التالف أو مثل هذا التالف. يعني افترضوا أنا اشتريت منه دورة مثلا البحار، ثم ندمت في هذا البيع، من البحار تلف جزئين، فأنا أعيد له كتاب البحار وآتي له بجزئين مثل ذلك الجزئين، أعيد له وأخذ الثمن، فتلف البعض لا يؤثر في الإقالة. العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين. هذا من الكتاب، ليس انتهى الدرس. يقول نعم الأرش، نعم نعم الأرش هو تفاوت قيمة السالم والمعيب، تفاوت قيمة السالم والمعيب. يعني أنا بعتك هذا الكتاب بمئة درهم، بعتك هذا الكتاب بمئة درهم، ثم قلت لك أقلني من هذا البيع، أنت قلت أقلت، قبلت الإقالة، أقلتك، أنت الرجاء تريد أن تعطيني الكتاب وأعطيك المئة درهم، فنلاحظ أن الكتاب فيه عيب، أنت أصبته في عيب، مزقت بعض الأوراق لنفترض، نعم، فيعطي قيمة هذا العيب، عوض هذا العيب، يلحظون أن الكتاب السالم بكم؟ بمئة درهم، والكتاب المعيب، لاحظوا حساب الأرش دقيق، نعم، المعيب نحن أذكان الثمن مئة، نترك المئة جانبا، هذه المئة نتركها. الآن يلاحظون في السوق قيمة هذا الكتاب سالم كم؟ 200 قد يكون، لا يلحظون إلى الثمن، يلاحظون القيمة، وقيمته معيب كم؟ 100 لنفترض، كم هي النسبة؟ النصف، فيأتون إلى الثمن ويأخذون منه النصف. وإلا لو كان أراد كما قالوا، لو أراد أن يدفع قيمة العيب، هو في الدقة الأرش ليس قيمة العيب، هي نسبة قيمة السالم إلى المعيب من الثمن، بالدقة هي نسبة نسبة قيمة السالم من المعيب من الثمن. وإلا لو كان هذا العيب قيمته 100 وكل الثمن 100، فأنا أخذ الكتاب وأخذ مئة، رجع إليه الثمن والمسنين، عرفت؟ لا يؤخذ من الثمن بنسبة. فلو كان المشتري قد قام بهذا العيب فتصح الإقالة، لكن أيضا يعطيني الكتاب ويعطيني الأرش، يعطيني الكتاب ويعطيني الأرش. كتاب الشفعة، الشفعة جاء به فورا بعد البيع لأنه من متعلقات البيع ومن مستلزمات البيع. الشفعة، الشفعة، الشفعة أو الشفعة الظاهر بتسكين الفاء، نعم الشفعة. نعم. طبعا طبعا، يعني هذا إذا الناس لا يلتزمون لا يجرون الشفعة فهذا لا يعني أن ليس لها مورد كبير. نعم. طبعا لها تطبيقات كثيرة الشفعة. الشفعة تجري في بيوع خاصة. إذا أنا بعت شيء لي شريك فيه، لي شريك فيه، فالشريك له حق أن يجري حق الشفعة، بمعنى هو يأخذ هذا القسم الذي بعته، هو يأخذ هذا الشيء له بنفس الثمن، ولكن لها بعض الشروط، لها بعض الشروط، لا تجري في كل شيء، لها بعض الشروط. فأصل الشفعة كما يعرفها قال: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث لثالث كان لشريكه أخذ المبيع لنفسه، يعني بالثمن المجعول له في البيع، ويسمى هذا الحق بحق الشفعة. يعني أنا وأنت شريكين في دار، هذه الدار لنا، طبعا شركة مشاعة، ليس شركة يعني نصف الدار اليميني لي ونصف الدار اليميني لك، لا، هذا في الواقع نحن جيران، في الواقع ليست شركة، هذا مفصول. أما الشركة لا، شركة مشاعة، كل جزء من الدار لي ولا، هذه الشركة المشاعة. فأنت بعت النصف لشخص ثالث، فأنا إذا أردت حق، يعني إذا أردت أقول أنا أعملت حق الشفعة، بمعنى فسخ ذلك البيع، لا يحتاج إلى فسخ وإقالة، بمجرد أن أعملت حق الشفعة أنا ذاك البيع فسخ، وأنا أدفع للمشتري الثمن الذي دفعه. أنا وأنت شريكين في دار، في دار لك النصف للنصف، أنت بعت حصتك لشخص للشيخ، بعت حصتك للشيخ، فأنا أنت بعت حصتك، أنا لا أريد أن يكون فلان شريك، يعني قد يكون هذا السبب أو لا، أنا بحاجة إلى هذه الدار، فأنا عندي حق، هذا حق الشفعة، هذا هو الحق، من حقي أن أفسخ ذلك العقد، أن أعمل حق الشفعة، أعطيك الثمن، أرجع الثمن لهذا المشتري، وتصبح هذا النصف لي، تصبح هذا النصف لي، يعني تصبح كل دار لي. لا يعتبر رضا، لا يعتبر رضا، إذا الشروط متوفرة لا يعتبر لا رضا البائع ولا رضا المشتري. إذا الشروط متوفرة ويستطيع أن يدفع الثمن بنفس الثمن طبعا أو أكثر، إذا أكثر أحسن، فهذا يكفي في انفساخ البيع تلقائيا، لا يحتاج إلى فسخ. أو تثبت الشفعة الآن، يقول موارد ثبوت الشفعة، هي لا تثبت في كل شيء، تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، هذا القدر المتيقن متفق بين جميع الفقهاء، في ما لا ينقل كالدور، كالدار والبستان والدكان، هذه الأشياء التي لا تنقل غير المنقولات وقابلة للقسمة، هذه يجري في حق الشفعة. أنت بعت الأرض، بعت الدار، بعت الدكان، بعت البستان، هذا أنت الشريك معه حق أن يأخذه لنفسه بنفس الثمن، أن يشتريه لنفسه بنفس الثمن. كالأراضين والدور والبساتين بلا إشكال. وهل تثبت فيما ينقل؟ هل تثبت فيما ينقل الأشياء المنقولة، مثل افترضوا الكتاب، افترضوا مثل السيارة، مثل الثياب، هذه الأشياء المنقولة كالآلات والثياب والحيوان، هل تثبت فيما ينقل؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر: وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة؟ لأن عندنا الأشياء إما منقولة وغير منقولة، وغير المنقولة، غير المنقولة إما قابلة للقسمة كالدار والأرض والبستان، وإما غير قابلة للقسمة كالطريق إذا كان ضيق كما قالوا، أو كالبئر، أو كحجر الرحى، هذا الحجر الذي يقومون فيها بالطحن القمح هذه على الطاحون، وبعض جابوا أتوا ببعض الأمثلة. البئر قد يكون حجر الرحى من أوضح أمثلته، هذا غير قابل للقسمة وإن كان غير معقول. يقول قولان، يعني هناك قول من قال بأنها تثبت في كل شيء حتى في الأشياء المنقولة وحتى في الأشياء الغير منقولة التي لا تقبل القسمة، وقول قال لا فقط تثبت في ما لا ينقال. قال تثبت أقواهما، قال قولان أقواهما الأول، إذن تثبت لكن استثنى أشياء، استثنى أشياء يوجد عليها دليل. قال تثبت فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة. فإذا على مبنى سيد الخوي الشفعة تثبت في كل شيء منقول وغير منقول عدا هذه الأشياء بعينها، عدا هذه الأشياء بعينها، السفينة والنهر. وطبعا النهر المقصود منه ليس هذه الأنهار كنهر الفرات ودجلة، لا، النهر كان يقصد منه الساقية، هذا الممر يعني يأخذون يعني من النهر ساقية أو شيء لساقي البساتين لساقي، هذا المقصود في الثقة، هذا مقصود به النهر الذي يكون ملكا للأشخاص، أما تلك الأنهار ليست ملكا لأحد، تلك أشياء أموال عامة. فإنه لا تثبت الشفعة فيها، لا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة. يعني هذا واضح بهذا المقدار. أما أنتم افترضوا مثال كما قلت، شخصين اشتروا دار، شخصين اشتروا دار شركة ثم قسموها، هذه الغرفتين لهذا الشخص وهذه الغرفتين لهذا الشخص، بعد ذلك أحد الشخصين باع حصته، فلا تثبت لأن هنا هذا جاره وليس شريكه.
للجار حق،
ذاك من حق أخلاقي.
لا مو الحمد مثلاً إذا ما أراد الجار الجديد يحق له أن يشتري؟
لا، هذا في الشرع ما عندنا موجود، فقط عندنا في الطريق سيأتي، في عندنا حالة خاصة في الطريق. طبعا من ناحية أخلاقية أن لا يؤذي الشخص جاره إذا كان لا يرضى بمشتري معين، أن يكون بارا بجاره، أن يحسن إلى جاره، يبيع الجار إذا أراد ولا يبيع الآخرين، هذه أشياء أخلاقية. أما كوجوب فقط في الشركة، أما إذا كان شيء مقسوم فليس للجار حق الشفعة. إذا كانت داران، هذه المسألة التي فيها يراعى الجار، إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص، يعني دار لزيد ودار لعمر ليس في اشتراك، كل واحدة مختصة بشخص، لكن كان الطريق مشترك، كوتشيبون باست على تعبير الأداء، يعني هناك طريق افترضوا فقط ينتهي إلى هاتين الدارين، فهذا يكون بينهما، هذا الطريق بينهما ملكا لهما، وكانا مشتركين في طريقهما. يعني كان الطريق ليس فقط الطريق شركة وهو ملك لشخص آخر أو ملك للدولة، لا، كان الطريق لهما، يعني هما اشتروا افترضوا قطعة من الأرض بنوا في نهايتها وجعلوا إليها طريقا، هذا من ملكهما، يعني كان الطريق ملك لهما ولكل واحد كانت داره الخاصة به. فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى. فأنا لو بعت داري مع حصتي من الطريق، لأن الدار لي وليش قسم من الطريق، فلو بعت داري وحصتي من الطريق ثبتت الشفعة للشخص الثاني في الدار وفي الطريق أيضا من باب أولى. نعم، وإن كانت الدار منفصلة، لكن هذه الدار لأنها بيعت مع الطريق المشترك. طبعا هذا لها دليل خاص، هذا له دليل خاص، لو دليل خاص إذا كان هناك داران وفي طريق مشترك، فإذا بيعت الدار مع الطريق مع حصتي من الطريق فأنا لي حق الشفعة أن أجريه في الكل. طبق القواعد مفروض في الطريق فقط، سيأتي عندنا مسائل أخرى. شخص باع شيء له خاص به وباع شيء شراكة، مثلا بيع دار أنا وأنت شريكين في دار، أنت بعت دارك وبعت سيارتك في صفقة واحدة، بعت حصتك من الدار وبعت السيارة، فأنا لي حق في الدار، السيارة ليس لي علاقة بها. أما في هذا المسألة بالخصوص هذا يوجد عليه دليل خاص أنه يجري حق هذا مراعاة للجار. سيأتي كل الفروض، فإذا كان فرض تفضل لا بأس تفضل.
إذا كان حصار مشاعر يعني ما
يكفي. إذا كان
حصار مشاعر
لا هي الحصة طبعا غير مشاعة، إذا الحصة غير مشاعة ما عنده خيار، مقسومة يعني، يعني هو له افترض قسم الطريق، أنت النصف اليميني لك ونصف، لا الحصة مشاعة الفرض، لأن هناك أصلا لم يبقى شيء اسمه شراكة، أنت لك دار خاصة ولك طريق خاص، وأنا لي دار خاصة وطريق خاص، يعني فرض الشراكة لم يعد موجودا. فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، تثبت الشفعة في الجميع، يعني في الدار حتى ليس في الطريق فقط، سواء كانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا مشتركتين كذلك، يعني سواء أنا وأنت في الأساس اشترينا كلا الدارين شراكة مع الطريق ثم قسمنا لك واحدة ولواحدة، أو لا ابتداء نحن أنا اشتريت هذه الدار وأنت اشتريت هذه الدار ونحن معا اشترينا الطريق، فلا يفرق سواء كان الدارين في الأساس شركة وقسمت أو لا كان كل واحد من أساسه مقسوم. يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فيجري حتى لو تعدد، يعني كانوا خمسة أشخاص، يوجد خمسة بيوت كل واحد لشخص، كل دار لشخص ولها طريق مشترك بين الجميع، فإذا باع أحدهم هذه الدار فتكون الشفعة للجميع الباقين، أيهم أجراها تكون الدار له والطريق له، طبعا بالثمن بمقابل ما دفعه من الثمن. أما في غير هذا المثال لا يأتي الشفعة، في غير هذا المثال كما سيأتينا فقط بين اثنين، أما إذا تعددت الشركة سقطت الشفعة.
يقدر واحد يعني يتفق مع المشتري على مبلغ خيالي وبعدين يتفق بالسر أنه يعطيه،
فهو حق لك. نعم يعني أنت يعني هذا من جهة يكون هذا غش وحرام، أما بالتالي أنت الشفعة حق لك فأنت لست ملزم أن تشتري، يعني بمعنى آخر أنت حتى يحرم ممكن في كل يعني العقود يمكن أن يحتال الإنسان و
قد يكون العقد صحيح ولكن الفعل مؤكد.
لا إذا كان العقد حقيقي بمعنى أنه هو باعه بسعر كبير واقعا، بسعر كبير واقعا وقبل المشتري، هذا لا يكون فيه إثم. أما لا هو اتفقوا في الظاهر يقولون أن الثمن هكذا يعني صار فيه كذب أصوري وفي الواقع يدفع له ثمن قليل، هذا هكذا طبعا 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 الإثم في الكذب، العقد صحيح. وبالتالي ذاك حق الشفعة له إذا علم، سيأتي معنا، إذا علم بعد 20 سنة أن ذاك الثمن كان هو الهدف فيجري حق الشفعة، سيأتي معنا في بعض الحالات أنه بعد زمان طويل حق الشفعة لا يصح. يجري هذا الحكم المذكور، هذا الحكم في الدور المختصة، يعني أكثر من دار مختصة كل واحدة بشخص ومع اشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة في الطريق ثبتت الشفعة للباقين. أما قلنا هذا الكلام لا يأتي في البيع العادي، يعني خمس أشخاص مشتركين في سيارة وأحدهم باع حصته ولا يثبت حق شفعة للآخرين، فقط الشفعة لبين شريكين. إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق، يعني أنت بعت فقط دارك ولم تبيع الطريق، فهنا لا حق شفعة. لماذا؟ لأنه أصلا باع شيء مختص به، فهذا أحد الأساليب التي يمكن أن يهرب منها البائع، بحيث أنه يبيع يقول له بعتك الدار، يرفع ثمن الدار قليلا افترض ويقول له وهبتك الطريق، هذا أحد الحيل للهروب من إجراء حق الشفعة. ولكن إذا كان عادة البائع لا يهمه من هو المشتري لا يفرق أن يشتريه الجار يجري حق الشفعة وآخر، إلا إذا كان هو له غرض أن يؤذي هذا الجار أو لا يبيع لهذا الجار. الفرض بالعكس، إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها فقط، أنا بعت الحصة ليس الدار والطريق، تثبت الشفعة للشريك، لأن بالتالي هذا طبق القاعدة، هذا طريق مشترك مشاع بيني وبينك، وأنت بعت حصتك أنا تثبت لي الشفعة.
الطريق والدار؟
نعم، لا لا الدار لم تباع، بيع الطريق فقط، لو بيعت الحصة من الطريق وحدها هكذا الفرق. الآن يفترض فرض، هل يختص الحكم المزبور أو المذكور بالدار فقط أو يعم غيرها؟ لو افترضنا أنت عندك قطعة من الأرض وعندي قطعة وطريقها مشترك، أو أنت عندك بستان وأنا عندي بستان والطريق، أو دكان ودكان، فهل تجري أم نبقى بمقدار ما دل عليه الدليل؟ لا، يقولون تختص فقط بالدار، تختص فقط في الدار ولا تجري في كل شيء له شيء طريق مشترك. هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة، يعني لكل شخص حصة، المشتركة في الطريق مفروزة فرزت يعني وقسمت، وجهان وجهان، لا يوجد قولان، يعني يوجد احتمالان ابتداء قبل أن ننظر في الأدلة، وجهان، أما عندما يقول قولان يعني هناك قول بهذا وقول بمن قال بذلك، وجهان أقواهما الأول الذي تدل عليه الأدلة والذي تؤيده الأدلة هو الأول، يعني أن هذا الحكم مختص بالدار ذات الطريق المشترك. الساعة اختفت اليوم، معي ساعة لا بأس. يقول ألحق جماعة بالطريق، يعني إذا كان دارين ولها طريق مشترك، ألحق الساقية النهر، يعني هناك ساقية مشتركة للدارين، تأتي مثلا لتروي مثلا ما زرعوا في الدارين، أو النهر أو الساقية. طبعا الفرق بين النهر والساقية أن النهر عادة يكون أكبر، يعني عندنا يقول قناة، عندنا يعبر عنه أقنية كبيرة يجرونه من الأنهار، الساقية تكون أصغر عادة، يعني وإلا هي نفس الشيء. والبئر أو قد يكون النهر، النهر الفرق هذا الآن خطر في بالي، هو الطبيعي، هي ساقية طبيعية، فرع أحد فروع الأنهار الطبيعي، جدول أحسنت، والساقية هي الاصطناعية. والبئر فلا ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منها بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر، فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر، كان لصاحب الدار الأخرى يبين فقط الحكم الشفعة في الدار أيضا. يقول ألحق جماعة هذا الكلام وفيه إشكال بل منع ولا يقبل، فإذا فقط تجري في الدار وفي الطريق المشترك، فلا تجري في الطريق المشترك لغير الدور، ولا تجري في الدور المشترك في الدور التي لها غير الطريق المشترك. يعني احنا قد يكون عندنا دار لها طريق مشترك، هذا هو المورد البحث، وقد يكون عندنا بساتين لها طريق مشترك لا تجري فيها الشفعة، وقد يكون لنا عندنا دور لها ساقية مشترك او لها بئر مشترك ايضا لا يجري فيها الحكم.
في البداية
نعم
قال انه لا يجب حق شرط السفينة والنهر الى
حكم الاجي. نعم، هو هنا عندما اجرى هذه الشفعة لوجود الدار، يعني انت قد تقول انه من الاساس لا تجري في النهر، فكيف هو ان اتى بهذا المثال؟ لان هنا ليس فقط النهر، هنا موجود معه دار، موجود معه دار، عرفت؟ لو كان النهر فقط لوحده نعم يأتي هذا الكلام، لا معنى لطرح هذه المسألة. على كل حال هو لم يقبل، لكن أصلا لو كان فقط أنا وأنت شريكين في نهر في ساقية وأنت بعت حصتك، أنا لا معنى لا تجري الشفعة لأنه قال، أما هنا فرض هناك شيء آخر مع النهر. إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، هنا أتى هذا الكلام الذي قلناه، بيع المقسوم شيء لك خاص فيك منضما إلى حصة من المشاع، أنت عندك دار خاصة بك وعندك دار شريك أنت وأنا في هذه الدار، فأنت بعت دارك وبعت حصتك من الدار الشركة صفقة واحدة، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم، فهو يحق له أن يعمل الشفعة في الحصة المشاعة ويقسمون الثمن على تلك، فينظرون أن الثمن افترضوا كان 300، ينظرون أن هذه الدار وهذه الحصة، هذه الحصة كم تساوي؟ يعني أهل الخبرة يقولون هذه قيمتها كم تساوي إلى قيمة الدار، يقولون مثلا تساوي ربع قيمة الكل، عفوا ليس الدار، هذه الحصة تساوي ربع قيمة المجموع أو تساوي ثلث قيمة المجموع. فأنا عندما أعمل حق الشفعة فأدفع هذا هذه النسبة من الثمن وأخذ هذه الحصة لي، لأن الفرض أنه باع داره والحصة المشاعة بيني وبينها والقسم المشترك بيني.
تكون
فيها الشفعة؟ نعم تكون في المشترك. نعم 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 نعم، بعكس هذا قلنا، هذا على القاعدة، ذاك لدليل خاص في المشاع فقط. وأنا كيف أدفع له الثمن؟ يعني هو باع داره وحصته من الدار المشتركة ب300، فأنا عملت في الدار المشتركة الشفعة فيحسبون نسبة الثمن إلى المجموع وأدفع له نسبة الثمن. يقول قال أخذ له الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخص من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم ما يخص كل واحد من الشريكين. المقسوم يعني ما يخص كل واحد من الشريكين، المفروز أو المقسوم، أو يعبرون عن المقسوم يعني على فرض أنه كان شريكة وقسم. أما إذا كان من البداية لكل واحد مختص فهذا يعني هذا صار اصطلاح. نعم 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 نعم، يعني هو ترتيب احيانا لا يكون فيه دقة. تختص الشفعة في غير المساكن والارضين بالبيع. الان الشفعة قلنا تجري في بعض الاشياء لا تجري، وهل ايضا تجري الشفعة في كل العقود؟ يعني انا في البيع تجري الشفعة، لو كان هناك ايجارة، انا اجرت الدار المشتركة، اجرتها لشخص، حصة اجرت هذه الدار المشتركة لشخص، فانا استطيع ان اجرها لنفسي اجري، او في الصلح انا لم ابيع الدار وانما صلحت صلحا او وهبت هبة معوضة، يعني نقل بغير البيع. قال في غير المساكن والأراضين، في غير المساكن والأراضين يعني مثلا في افترضوا الأشياء المنقولة أو في الثياب في الآلات، هذه الشفعة مختصة بالبيع، فإذا نقلت بغير البيع لا شفعة. أما في المساكن والأراضين يعني في البيوت والأراضي فإنها تعم يعني الشفعة تجري في غير البيع أيضا من الصلح والهبة المعوضة. في خصوص المساكن والأراضين لوجود أدلة خاصة عليه، تختص الشفعة في غير المساكن والأراضين بالبيع، في غير المساكن والأراضين في البيع طبعا من الأشياء التي تجري فيها الشفعة. فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة. نعم نعم، يعني في عقد البيع، يعني أنا عندي مثلا سيارة، هذه السيارة لم أبيعها بايعا شركة بيني وبينك السيارة، وإنما صالحت على حصتي في مقابل الثمن. أنا هذا أحد طرق للتخلص من الشفعة، الشريك لا يستطيع أن يجري الشفعة لأن هذه غير الدار وغير الأرض وانتقلت عن ملكي بغير البيع. فإذا اختصاص الشفعة بالبيع بمعنى الشفعة تجري فيما إذا كان العقد عقد بيع، أما في غير البيع لا تجري طبعا في غير المساكن والأراضي فلا شفعة للشريك. وأما المساكن والأراضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال. التفتوا يعني لم يفتي، قال اختصاص أن نقول الشفعة مختصة بالبيع بمعنى لا تجري في غير البيع إشكال، فمقتضى فهنا لابد من الاحتياط. يعني لو شخص مثلا لو شخص عنده دار فلم يبيعها بيع، صالحها صلحا، فهنا ثبوت الشفعة فيها غير واضح، فمقتضى الاحتياط انه لو ان لا يجري الشفعة الشريك، هذا احد انواع الاحتياط، او لو اجرى الشفعة ان يقبل الطرفين الاخران. فهذا عندما نريد ان نتخلص من الاشكال او نريد ان نحتاط بهذا الشكل، اما الشفيع لو بيعت لو تقلت الدار عن ملكي بغير البيع، فاما ان لا يجري الشفعة لان فيها اشكال، أو بالتالي إذا أجرى الشفعة يكون كلا الطرفين راضي، راضي حتى يكون يرتفع الإشكال. وأما اختصاصها الشفعة في وأما المساكن والأراضي فاختصاص الشفعة بالبيع محل إشكال. فإذن إذا تعم غير البيع أن نقول أن تختص بالبيع إشكال، لكن قلنا لم يقول منع قال إشكال. لو قال اختصاص شفعة محل منع فأفتى، لكن قال محل إشكال توقف. الآن يفترض أن بعض العين ملك وبعضها وقف، وقف يعني شخص شخص عنده دار قال أوقفت هذه الغرفة على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلوم الدينية. شخص مثلا في قم أو في النجف هناك طلبة، فقال أوقفت هذه الغرفة على طلبة العلوم الدينية. ثم هذا الشخص افترض في حياته أو بعد موته مات هذا الشخص، فأولاده يرثون ماذا؟ غير هذه الغرفة، هذه الغرفة وقف لا تورث، فأولئك ملكوا كل الدار ما عدا هذه الغرفة، ما عدا هذه الغرفة. الآن لو هذه الغرفة فيها مثلا طلبة سكنوا فيها الطلبة أو أوقف على افترضوا على أشخاص معينين، لو بيعت تلك الدار الموقوف عليهم هل يستطيعون أن يجروا الشفعة؟ قال لا يستطيعون، الموقوف عليهم لا يستطيعون أن، لأن الشفعة دليلها في الشريك في الملك، هذا ليس شريك في الملك، الموقوف عليه ليس شريكا في الملك فلا يستطيع، شريك في السكن. قال إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى. وهذا على الأقوى فيه إشارة إن في المسألة خلاف، وإن كان الموقوف عليهم واحدا، ولو افترضنا أن الموقوف عليه شخص واحد لم يكن كثيرين حتى، مع ذلك أنه لأنه لماذا قال واحدا؟ لأن في الشفعة قلنا إذا كثر الشركاء لا شفعة، يقول هنا حتى لو كان واحد لا شفعة. أما العكس لو الوقف بيع، لأن هناك في بعض الحالات سيأتي معنا أو مر معنا على ما أتذكر، في بعض الحالات يجوز بيع الوقف، هو مر معنا في بعض الحالات إذا كان في بعض يسبب مثلا النزاع الشديد بين الموقوف عليهم أو كان قد خرب الوقف، أو هناك حالات يجوز بيع الوقف. فإذا بيع الوقف هل هذا المالك يستطيع أن يعمل حق الشفعة؟ قال يستطيع أن يعمل حق الشفعة. إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، بعضهم قال لا تثبت وبعضهم قال أقربهما ذلك الثبوت، الشريك في العين ليس في الوقف. يعني أنا أملك غرفة من الدار والغرفة الثانية وقف، جاء وباع الوقف، الشريك في العين، الشريك في العين. فأرباب الوقف الحاكم الشرعي أو ولي الوقف رأى هذه الدار لم تعد، هذه الغرفة لم تعد تنفع للسكنة، فباع هذه الدار هذه الغرفة، فأنا من كنت شريكا في الدار أستطيع أن أجري حق الشفعة وأشتري أنا هذه الغرفة لي. يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، هذه واضحة وقلنا. وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم أيضا فلا تثبت الشفعة لذلك الواحد. ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع، يعني إذا كانوا خمسة واحد باع حصته من الدار فلا تثبت الشفعة للأربعة الباقين، وإذا باعوا الأربع حصصهم وبقي واحد هذا أيضا لا تثبت له الشفعة. فإذا الشفعة تجري في اثنين إلا في ذلك المورد الدور المختصة لكل واحد وفيها طريق مشترك، ذاك دليل خاص هناك تجري الشفعة. فإذا قيل لكم في أين المورد الذي تجري فيه الشفعة مع وجود عدة شركاء في ذلك المورد فقط، إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر. يعني أنا وأنت شريكين في الدار، أنت لم تبيع حصتك، بعت نصف الحصة، نصف حصتك يعني بمعنى أنت بعت ربع الدار، فأنا كما إذا أنت بعت كل حصتك أنا لي حق الشفعة وكذلك لي حق الشفعة في بعض الحصة، فأجري أجري هذا الحق وتكون لي. فصل في الشفيع، ندخل في الشفيع أم نكتفي؟ يعني باع جزء من حصته بالتالي نصف أو أكثر؟ لا، في المبيع فقط. نعم، لأنه لابد أن تلتفت أنه بيع فقط، هذا بيع، ذاك لم يباع.
زين أخو الشيخ، المسألة دي قبلها؟
نعم.
إذا باعه جميعا بقى واحد، لماذا لا يحق
الشفعة؟ لأن أدلة الشفعة التي جاءت أنه تكون بين شريكين، لم يكن هناك دليل، وهذه الأشياء على خلاف القواعد، على خلاف قواعد البيع وقضايا الشفعة، تحتاج إلى دليل فقط، هذا هو السبب. هذا نتركه إن شاء الله لما بعد، وإن كان يمكن أن ندخل فيه، والحمد لله رب العالمين.